فهذا الحال في بلاد الشام. فأتي إلى مصر، مصر الملك فاروق وذرية محمد علي باشا طول هذه المرحلة مجموعة مرتدين صورة للحكم. لما مسحوا الملكية جابوا عبد الناصر، ضابط عسكري علماني قومي عربي. فهم؟ ليبيا بقت للسنوسية، الملكية طبعا أفرزت السنوسية الملكية فكانت عائلة مالكة، عائلة مالكة عميلة. لما عملوا عليها انقلاب جابوا ضابط عسكري رتب انقلابه 6 شهور القذافي عمل كورس، وفي شغلة عجيبة القذافي عمل كورس 6 أشهر في بريطانيا وجاء عمل الانقلاب، وحافظ أسد عمل كورس طيران 6 أشهر في بريطانيا وجاء عمل الانقلاب. فهم؟ فهنا ملكية. تونس حزب الاستقلال، قاموا علماء الزيتونة وسووا ثورة وانتهى إلى حزب الاستقلال، وجابوا رجل علماني متربي بفرنسا الحبيب بورقيبة حطوا على حزب الاستقلال. الاستقلال اسمه تونس حزب الايش؟ اشتراك. فنسيته بس انه علاقة بالاستقلال كان حزب الدستوري والنماذج اسمه حزب بورقيبة. أعطي الاستقلال لهؤلاء الناس، ما خرج الاستعمار هيك وكيف وسلم المسلمين سوء الثورة، أعطي الاستقلال لأحد هذه الثالوث. يا أحزاب سياسية علمانية، يا ضباط علمانيين انقلابيين، يا عوائل مالكة عميلة. هي مسكت لنا فيها بلد بلد. جاءوا عطوها للحبيب بورقيبة، الحبيب بورقيبة طلعوا المشايخ، مشايخ الزيتونة ولا شافوه بيعمل علمانية، فحكى لي أخ من مجاهدين تونس، قال لي طلع الشيخ صالح النيفر من خيار علماء تونس وأخذ مشايخ وراح عند بورقيبة إنه كيف صارت علمانية ونحن جهاد وأخرجنا فرنسا وكذا ولا آخره، فدخلوهم على صالة القصر وانتظروا انتظروا انتظروا انتظروا، فدخل بورقيبة إيديه ووجهه نديان من الوضوء، قال لهم كنت بصلي الضحى، أخرت عليكم بصلي 2 ركعات صلاة الضحى، فطلعوا على الرجل الصالح بيصلي الضحى وحكموا على المنصب هيك، فوعدوا انه لا حيطبق الاسلام وطلعوا المشايخ طمنوا الناس انه الرئيس يصدقوا. راح حتى تعرف دور المشايخ لا بد من الساحر الى جانب فرعون. هذه القضيه اذكركم بمصيبه ايام حاصرت تتار قلعه دمشق، شوف قضيه كانت قديمه. حاصروا قلعه دمشق، تيمور لانك حاصر قلعه دمشق وما استطاع يدخل. فبالاخر عدل فنصحوا الناس فقالوا جيبوا لي مشايخ في دمشق. فوضى بعثوا لي وفد من علماء المسلمين. جاء علماء المسلمين شافوا تيمور لنج يسبح وحوالين المؤذنين والصوفيين بيعملوا ذكر وجلسات وحضرات ورجل صالح محترم، طلعوا المشايخ من كيف مين، في كان فيهم واحد من كبار مؤرخين الاسلام نسيت مين اللي عرف المشكله. كيف ابن رشد ولا ابن خلدون، واحد من الطبقه العظيمه جدا كان على راس الوقت. اظن ابن خلدون، شوف عبقري ده ابن خلدون، عبقريه التاريخ كله. طلع فيها الرجل الصالح وتذكر امير دمشق اللي تركه بالخمر والرقص والموسيقى والكذا، فقال لهم هذا اللي انتم حاطينه جوا ومانعينه من هذا الفاسد، هذا صالح فافتحوا له ابواب دمشق خدعه. ففتحوا له ابواب دمشق لتيمور لنج، فاجتاح تيمور لنج قلعه دمشق اللي ما استطاع عليها، وسجل التاريخ من القصص مصائب في سفك الدماء، قتل اكثر من 30,000 في الوقعه وفي سبي نساء المسلمين حتى خلت دمشق عن اخره. بطل رجوع في التاريخ حتى كاتبين كلام واحد بالسحي. وكان السبب دخول التتار ايش؟ فتوى شيخ. انه طلع معه فتحوا فسمعوا المسلمين كلمه الشيخ ففتحوا خلاص. فالمشايخ رجعوا الى الخلف وقامت هذه العوائل، وصلنا الى تونس. الجزائر قامت جبهه التحرير الوطني على انقاض الجهاد. واصبحت علمانيه وسلمت فرنسا الرايه لمن؟ لهواري بوماليان. وعملوا معه اتفاقيه افيان، انا غادرت بريطانيا ممكن شغال مع الجزائريين بعد ما اخذونا هذول بعض المجرمين المهابيل اخذوهم من الله. ضيعوا علينا قضيه من اهم قضايا المسلمين. كنت عم بدرس قضيه الجزائر فوصلت في الدراسه والبحث الى قيام جبهه التحرير والى معاهده استقلال الجزائر اسمها اتفاقيه افيان. التي استقلت بموجبها الجزائر، لما بتطلع اتفاقيه ايفيان 23 صفحه، طلعتها في اصول الفرنسيه من مكتبه الدراسات الشرقيه اللي حكيتلكم عليها، وقعدنا نترجم فيها، واتفاقيه ايفيان هي تكريس لاحتلال الجزائر مره اخرى. تبعيه اقتصاديه، علمانيه في الحكم، حفاظ على الجنسيات الفرنسيه الموجوده في الجزائر، اتفاق هو عمليه تبديل شكل الاستعمار فقط. فقامت جبهه التحرير الوطني علمانيه يساريه، ثم طلعت من كف فرنسا الى كف موسكو. المغرب ولوا الملك وصنعوا قضية الملك محمد الخامس واحد من عملاء اوروبا اللي قبض على عبد الكريم الخطابي ونفاه وقضي على الرجل الذي واجه جيوش خمس دول اوروبيه متحده في المغرب. ويكفي نذكر اني لما دخلت الجيوش البريطانيه تحاول تقاتل اقامه جمهوريه الريف النفي في اي سنه انتهت بس في سنه قريبه جمهوريه الريف الاسلاميه عبد الكريم الخطابي نزلت جيوش اسبانيا فرنسا ايطاليا ودول اوروبيه اخرى ثم دخل مع الطيران الامريكي وانتصر عبد الكريم الخطابي على جيوش خمس دول اوروبيه في سنه 36 في الثلاثينات قريب انتصر في معركه انوال 36 في معركه انوال 1936 انتصر عبد الكريم الخطابي على جيوش خمس دول اوروبيه متحده مع بعض وكان في الأسرة قتل في الحملة 20,000 أكثر من الإسبان والفرنسيين وأسر فذبح من الأسرة 12,000 حتى عبد الكريم الخطابي كان ينادي في البربر كفوا عن القتل فما أحد سمع فيه حتى حفظوا الجيش عن آخره فهمت هذه المعركة أنوال وكان في الأسرة 100 جنرال بيناتهم 5 مريشات من 5 دول هذا لسه من قريب وتنادى اوروبا انه عاد الفتح الاسلامي مره اخرى انه الفتح الاسلامي مره اخرى بعد سحب الجيوش ما في الا امر مضي هو الفارق ويصل الاسلامي مره ثانيه فهم؟ فايش صار؟ جابوا الملك محمد الخامس الملك محمد الخامس بشرعيته وشرعيه العلماء فحشوا هذا الرجل ونفوه الى اوروبا فبالطريق هربوه بعض الاخوان المسلمين ونزلوه في القاهره ودوه في القاهره رحمه الله فهم؟ فمين اللي قضى عليه؟ المرتدين أصبحت المعادلة أمة الصليب زائد أمة الإسلام زائد طوائف المرتدين انتبهوا إلى أمر هام جدا 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 لما دخل المرتدين في الحكم وصاروا يصلوا العيدين ويحيوا المولد النبوي ويعزموا المشايخ في 27 رمضان ويسوي شوية طقوس وزعابير علينا على أساس مسلمين وطلع شوية مشايخ يقولوا لنا هذول مسلمين بهذه الصورة إيش صار؟ طرف المعادلة الثانية اختلف مين كان طرف المعادلة هنا؟ أمة الإسلام عبدالي أمة الصليب وأمة اليهود لما ظهروا المرتدين خرجت أمة الإسلام من المعركة مين حل محلة في مواجهة المرتدين؟ حل محلة الصحوة الإسلامية مين اللي واجه عبد الناصر؟ أمة مصر؟ لا، الإخوان. مين اللي واجه في فلسطين؟ أمة الإسلام في 47؟ لا، حركات إسلامية الإخوان والمعنى في ذلك الوقت. مين اللي واجه أتاتورك؟ شوية مشايخ مع نفر قليل. مين اللي واجه عبد العزيز آل سعود؟ شوية علماء في معركة سبيري من الإخوان العلماء السعودية السلفيين رحمة الله عليهم ثم قتلهم وانتهى الموضوع لأن الجزء الأساسي من الحركة الوهابية وقف مع مين؟ وقف مع عبد العزيز في معركة سبيري اللي قرب لشيخ أبو محمد صلى الله عليه وسلم فهم؟ فشاف الموضوع دخول المرتدين أخرج الأمة من المعركة انتبهوا هذا أول وأخطر تحول في التاريخ خرجت الملايين وبقي آلاف في الجزائر مين اللي بيواجه هواري بومليان؟ شوية من بقية جمعية العلماء المسلمين في شعب البازي وشوية حركة إسلامية مين اللي بيواجه الدروات؟ شوية جبهة إنقاذ وجبهة شوية حركة صحوة الآن أنا ما عم بحكي في الصحوة صحوة صحيحة صحوة خاطئة ايش فيها بدعة ايش هذا نحكي عليه في تفاصيل الصحوة ولكن من بقي في المواجهة في باكستان مين بيواجه كفر الحكام؟ مين بيواجه محمد علي جناح وهذول؟ طائفه من الحركات الاسلاميه هو شويه تغيير هو شويه ثلاثيه هو شويه اخوان يعني الصحوه مدارس الصحوه فنزل مستوى المواجهه من ملايين الى ملايين ضد الاف فهمت؟ اصبحوا الاف فرأيت هذا التحول فلما اصبحوا ملايين ضد الاف مين كسب المعركه في الشوط الثاني؟ من 1970 الى 1990 مين كسب المعركه؟ كسبوها المرتدين انحلت كل مدارس الصحوة انسجنوا الاخوان قتل سيد قطب انحلت الجماعة الاسلامية صرفت تدجنت في دولة دولة فيك دولة دولة مسوءة الان الصحوة الاسلامية خاسرة الصدام مع المرتدين سواء كانت صحوة اصلاح أو صحوة تبليغ أو صحوة عقائد، فترة معركة، فترة مع الملوك والرؤساء. فمين اللي كتب المعركة؟ كتب المعركة من وراء استثار أمة اليهود وأمة الصليب. ليش؟ لأنه اللي كتب المعركة في الجزيرة البترول انشفط كله. موريتانيا كل الحديد من أغنى دول العالم في الحديد يؤخذ إلى فرنسا، حجر لا يصنع في الأفران العالية في موريتانيا حتى ما يفيده حتى في العمالة. موريتانيا بتصير حمالين في سكة حديد من منازل الحديد إلى نواقص البحر، تنقل الحديد إيش؟ حجر تراب، تروح لفرنسا تصير الحديد مشان يصوروا الفرنسيين. حتى أهل موريتانيا ما بيشتغلوا في التعدين للألوفة. فكل سنوات المسلمين راحت وجاءتنا موارد، فشغلت أمة الصليب وأمة اليهود. وعلى مدى 1972 حصلت حرب 47، حرب 48، حرب 67، ثم حرب 73، وامتدت إسرائيل لتأخذ جنوب سوريا وجزء من تبعيات الأردن وجنوب لبنان وصحراء سيناء، وأصبح كل هذا لليهود. فأصبح الأراضي اللي أخذوها اليهود سنة 1967 تساوي 7 مرات ضرب مساحة فلسطين. تضاعف مساحة الأرض اللي أخذها اليهود في 67 7 مرات عن مساحة فلسطين. فكتبوا هذول، ولكن كل الأمة والحركات والصحوة لمن كانت عم تحارب؟ عم تحارب المرتدين. حدا انتبه أن الأمة تحارب اليهود المتواجدين في بلادنا في تونس في المغرب في سوريا في الأرض نحن حاربهم. جاب يا امن على التاجر او تشتغل مع حدا نفسه. حدا حارب مصالح النصارى شركات النهب؟ حدا حارب هذه الاضاءه؟ لا. ولد من الصحوه كما سنتكلم، من الصحوه الاسلاميه العامه ولدت الحركات الجهاديه. هذا له فصل لحاله. الحركات الجهاديه ادت خير كبير جدا، ولكن ورثت نفسها في اخطاء سنتحدث عنها منفصلا. من هذه الاخطاء شيوع نظريه كتاب المرتدين مقدم على قتال الكافر الأفضل. صح؟ تذكر الأفكار اللي ترفعين عليها؟ قتال المرتدين مقدم. هذا الكلام له وجه صح وله تأويل ليس صحيح. الآن نرجع للنصوص الشرعية من جهة هذا الكلام. مجاله في الصحوة في الأخطاء اللي تقريبا الصحوة. لما نحن اشتغلنا في المرتدين من الناحية العسكرية غفلنا عن الخطر الأساسي والشرايين اللي دعمت المرتدين، فنحن تلهينا بآخر مخسر موجود بطبيعه الحمله الصليبيه، فتحطمت قوانا على المخفر الاول. صرنا نحارب الرئيس، الرئيس حط امن الدوله، صرنا نحارب امن الدوله، حط شرطه عسكريه، حط شرطه عسكريه، حط مخبرين، صرنا داخل حارب بياع الجبنه. فنحارب بياع الجبنه، تارك امن الدوله. انا اصلا نسائنا في الشام يقولون لنا انتم يا ابني يا مساكين عم تحاربوا ذنب الحيه، ذيل الحيه وتاكيل باطل الشام. النسوان يقول لك عم تحاربوا ذيل الحيه والاسلام وعلان وجارنا والمدرس وغيره والمحقق، خطوا وتمصوا الاخوه في الاردن وراحوا حطوا عضو لواحد محقق. وراح في 4 اخوه كل واحد حذاءه بيسوى امن الدوله. كان محقق؟ ايش انت كم محقق فيه وكم قضيه فيه في الدنيا؟ وتخطوا وتمصوا وضربوا السينما. سينما؟ شو بدك في السينما؟ مين فتح السينما؟ مين جاب السينما؟ وتخطوا وتمصوا وافلام الفيديو في القاهره. وراحت الحركه الجهاديه من عمد من ساقه في القنوات التي اتاحها العدو للجهاد. فهمت؟ بعدين نحكي ان شاء الله في التفاصيل. فالشاهد المصيبه ان الصحوه الاسلاميه والجهاديه دخلت في مواجهه كل هالمصيبه وخرجت الامه، فاصبحت المعركه ملايين ضد الاف، فخسرنا المعركه. هذا احد اهم اسباب خسران المعركه. وهذه الحلقه لدينا ندخل في المليان. هذه كل اللي مر تاريخ وحكي المعارضين هذه مقدمات حتى تستوعبوا ايضا. الان بدا ما يمكن ان يعتبر نظريه في الفهم للجهاد. فهذه الحمله الاولى. الان ايش حصل من ايجابيات الحركه الجهاديه؟ صحيح انها انتهت بامور فرعيه، ولكن لها ايجابيات كثيره تذكرها في التحليل. من اهم ايجابيات الحركه الجهاديه انه لما الصحوه تحولت من الدعوه الى الجهاد تهددت طائفه المرتدين. هددت فعلا، في سوريا تهددت فعلا. في مصر انقتلت استهدفت. في الجزائر بدأت تفرح، وصار بعض الشباب على هامش الجهاد يضرب له أمريكي يضرب له يهودي. فبدأوا يفكروا نوعاً ما بدأ التفكير السليم بأنه يتحركوا نحو اليهود والنصارى، وإن كان جزئياً. فحصل 3 أشياء تاريخية لازم تفهموها في مرحلة 1970، 1990، هالـ20 سنة مهمة جداً في التاريخ، والتي مهدت لدخول الحملات الصليبية الثالثة. في 1990 دخل الحملة الصليبية الثالثة الكافرة. هنا كانوا متخبين. كانوا متخبين ومتخبين هم متخبين كل شيء. من 1970 يعني بس أريد أفهمكم إنه هذا الكلام على الأقل بأهمية التعرضات. حتى تحسن تشتغل. حتى تحسن تشتغل. هذا الكلام بدونه حنضل نشتغل غلط. حنضل نشتغل في صالح العدل. ممكن نطلع تعرض ونطلع قتال ولكن في اوقات الاستراحه لازم نرجع نعدل طريقتنا في التفكير حتى نعرف نشتغل صح. الان طلع اخ مفصل ضربه فيروس من دوع المشايخ صار له في الخط ما ادري اليوم سمعت القضيه فراح ما ادري طلع خلافه انه القتال مع الطالبان ليس جاهز ليس شرعي. اليوم مرحبا اخ من طلبه العلم هو كان في الخط وكانوا مع الناس فالان صار له وتشكل وفد وراحوا يحكوا مع بعض ضمنوا شرعي ومش شرعي. فهم؟ لما بيكون الناس رؤوسها مش مليئة أحيانا بتعطل كل شيء حتى التعرض بتعطل. الآن نبحث شرعي وغير شرعي ولذلك لازم نقصد هذه الأطر بحيث إذا طرحت هيك عويدات يكون أمر مفروغ منه. في أمور فكرية مفروغ منه أصلا وإلا بننشل عن الحركة. 1970 1990 طبعا من ضروري 70 هي 70 في الإمارات ولكن في سوريا إمتى بدأت؟ 46 في مصر 56 يعني خلينا منهج التاريخ نقول من الاستقلال الى 90 من الاستقلال الى 90 حصل ثلاث امور هامه جدا جدا. الامر الاول ان حركات الجهاد المسلحه المتولده من الصحوه هددت استقرار واستمرار المرتدين. يعني ايش بيصير لو واحد جن وحاول قتل الملك حسين؟ تخفي كل الأطراف. فاهم؟ أصبح كيف بيطمنوا اليهود؟ أنا صريح نحن حاطين واحد هون وواحد هون وواحد هون اتفاقيات بيتعبوا عليها 20 سنة حتى يسووها، وطلع واحد طاير على الأرض، بروح قتل شخصين ولنهار الاستشهاد. وهذا من جمال الإرهاب. يعني خلي يخطط ويعمل ويسوي 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 يتفق معنا، تجي تقتل له شخصين تنهار كل الأوضاع. فاهم؟ ممكن يعمل جسر حتى يعمروا جسر كان بيطولوا بتعميله مهندسين انشاءات وحديد واسمنت وارضيات تضغط على الزر تضغط على الزر تضغط ثواني من سنة. هذا من ميزات النسب والتغريب. فاهم؟ فقضية ان الارهاب يستطيع الارهاب المشروع الصحيح في اصوله الصحيحة التي سنشرحها ان شاء الله يستطيع ان يقضي على هذه القوانين باذن الله. فالحركة الاولى المصيبة الاولى على راسهم على راس الصليبيين اني حركات الجهاد هددت الاستقرار. في امر ثاني كان مصيب على راسنا نحن ليس لنا به علاقه وهو اختراق موعد قيام مملكه اسرائيل الكبرى. هذا الموعد اقترب اللي هو حوالي سنه 2000 قيل 1997 94 وقيل 2000 وقيل 2003 وقيل 2023 يعني هو حول الألفين. اقتراب موعد قيام إسرائيل قضية ليس لها من علاقة. يقتضي
Your objective is to search for and remove this enemy suspect from my
sky. اليهود قصارى جيشهم لو جندوا كل الأمة مع الاحتياط 600,000 يهودي يهدموا المسجد الأقصى ويعلنوا مملكة إسرائيل.
Your objective is to search for and remove this enemy's face threat from my sky.
لازم يكون في الى جنب ايش؟ مئات الاف النصارى. فاقتراب موعد الملاحم التي بشر بها الرسول عليه الصلاه والسلام وحدث عنها المسيح عليه السلام وذكرت في كتب اليهود وفي اثار انبياء بني اسرائيل عليهم السلام كلها تشير الى وجود ملاحم بين اليهود والنصارى من طرف والمسلمين من طرف في هذا الزمان. فهذا يقتضي ايش؟ وجود صليبي عسكري حقيقي جاهز. انتوا هنا راح تفهموا التعارض. لازم تفهموا ليش الجماعه جاؤوا بهذه الكيفيه. جاءوا الجماعه لانه اقترب موعد قيام اسرائيل الكبرى، فلازم يصير في حضور نصراني، فجاء الحضور النصراني مليون جندي. جابوا سلاح لمليون جندي. تركوا عندنا سلاح لمليون جندي ورحل 700,000 وبقي كام؟ 300,000 معهم سلاح مليون جندي. في اي لحظه جترين جويات تجيبوا لك ال 700,000؟ لأن السلاح موجود. اشترى محمد بن زايد، اشترى آل الصباح، دفع ثمن فهد مع المعدي، والمباني موجودة، وطرق الاستيرادات موجودة، تتحول مطارات، وكل الجو مهيئ أن تنزل الحمل متى أراضي. هذا السبب كان سبب أساسي في قدوم الصليبيين في الحملة الثالثة. السبب الثالث مهم جدا جدا جدا. السبب الثالث هذا خاص فينا.
Your objective is to search for him and remove this enemy's spacecraft from my sky.
هذا السبب الثالث خاص بالنصارى. السبب الثالث الخاص بالنصارى أن النظام الاقتصادي الغربي، النظام الاقتصادي الغربي العالمي دخل في أزمة انهيار. هذا بالبشرة. النظام الاقتصادي الغربي دخل في أزمة انهيار يقتضي احتلال منابع الثروة، وأهمها النفط والغاز. هذا الكلام بالبشرة. الوضع الاقتصادي الرأسمالي دخل في أزمة ما لا حل. صرف النظر عن مشاكلنا، ما له حل. هذا من سنة 1960-70 أسست قوات التدخل السريع، وفي كتاب مهم اسمه قوات التدخل السريع مكتوب سنة 83 تحدث عن أسباب تشكيل قوات التدخل السريع واحتلال الجزيرة واحتلال النصر، وهذا الكتاب تحدث عن قتل الحواري في كتاب كشف الغمة عن علماء الأمة. طيب، وكان المفروض تنبيه الأمة إلى بلهاء الأمة.
Your objective is to search for and remove this enemy's spacecraft from my sky.
وتظهر في البريد أمور كثيرة، ولفت نظري إلى كتب أن الذي حصل احتلال لا له علاقة بالعراق ولا له علاقة بالكويت، له علاقة بأنه الغرب فلت فلازم يحتل منابع الطاقة. لماذا الغرب فلت؟ اسمحوا لي أعطيكم هيك محاضرة في الاقتصاد صغيرة جدا حتى تفهموا لماذا جاء الغرب. النظام الغربي منذ 1800 في الثورة الصناعية قام النظام الرأسمالي وذهب النظام الإقطاعي، صحيح؟ قام النظام الرأسمالي على أسس، من هذه الأسس الربا، عمل المرأة، الاقتصاد المفتوح إلى آخره، مقومات السوق، مقومات السوق، السحق التجاري، الربا. أما الله سبحانه وتعالى فقال يمحق الله الربا، هو نظام محق أصلا. وبدأت الحضارة الحديثة، الحضارة الاستهلاكية الحديثة، عمل المرأة زائد ذهاب الدين، فساد الأخلاق، سبب أزمات اجتماعية انعكس على الإنتاج، انعكس على الإنتاج القومي، أصبح الإنتاج القومي قليل. من أسباب الإنتاج القومي، من أسباب انخفاضه، إني تحرر دول العالم الثالث. تحرر دول العالم الثالث بجعل النهب الاستعماري يقل، صحيح؟ طلعت حكومة وطنية بفنزويلا، لا تسمح لأمريكا تسرق بترول فنزويلا، ما كان أول. فانخفضت موارد العالم الرأسمالي. من مرحلة الاستقلال بدأت تنخفض موارد العالم الرأسمالي شيئا فشيئا. كان عجلة الاستعمار، لاحظ من الناحية الاجتماعية في هذه المشاكل كثيرة، أذكر لكم أهم الأشياء. الناس إذا عندنا في المجتمع 100 شخص في المجتمعات العادية، عندنا 50 شخص نساء وأولاد، أو قول 60 شخص نساء وأولاد غير منتج، و40 شخص منتج، يعني منتج في الزراعة. مجالات الإنتاج الاقتصادي إيش؟ منين بيجي الموارد لبني البشر؟ يخرجوا من كنوز الأرض، يخرجوا معادن، يخرجوا نبات، يخرجوا طعام. فالناس اللي تشتغل في الزراعة، يعني الاقتصاد الزراعي الحيواني البدائي، اقتصاد متوازن. ليش؟ لأنه 50% من السكان يعمل ينتج، المجتمعات البدائية تعمل تنتج، ف50% يأكل لا ينتج، عجائز ونسوان وأولاد يأكل لا ينتج. في أوروبا هذا 50% اللي يعمل طلع منه تجار، التاجر بيشتري بضاعة بربح وبيبيع، ينتج بيجيب شيء ربح، ما بيجيب بياكل. طلع مصور، مصور بينتج، أصبحت بينتز، الرقاصة بينتز، مارادونا بينتز، أصبح كتاب، أصبح قطاع ضخم جدا من المجتمع بياكل ما بينتج. نتيجة إيش؟ نتيجة الحضارة. شرط السير بينتج، اللي بيطلع الفضاء بينتج، فأصبح قطاع ضخم جدا من المجتمع الغربي بياكل ما بينتج. بياكل ما بينتج. فصار في أوروبا 10% من الناس بينتج و90% يستهلك. في هذا النظام إيش ما كان بيفلس؟ صحيح؟ كله بيخلص. يجي المجتمع الفرنسي دون العدد النصف الشعب جالس. النسوان جالسين. الأولاد عندهم مصحات ورفاهية وحبايب. مين عم ينتج؟ هنا في أفغانستان الولد عمره 4 سنين يسوق سيارة ما بتسوي شيء بدها تركب لك إياها. مسكين عمره 4 سنين عم ينتج. وعم يبلع وعم يحلب البقرة وعم يشيل وعم يحط. 90% من المجتمع منتج. 90% من المجتمع منتج. هذا السبب جعل البلد فيها أزمة. منين حياكلوا؟ أوروبا طلع عليها في الخريطة صغيرة. إمكانياتها الزراعية في جنوبها. يعني إسبانيا فيها زراعة، فرنسا، إيطاليا فيها، أما دول الشمال ما في زراعة. نتيجة الصناعة كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نشاط الناس أفسد البيئة. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر التلوث الآن في البر والبحر. التلوث في البر والبحر خفض قدرة الأرض على الإنسان وأظهر الأمراض. فهم؟ هذا الفساد أحدثه الإنسان، أحدثته الحضارة الحديثة. من آخر مشاكل هذا الإنتاج إنه كثرة الأبخرة الصناعية بدأ ينزل على أوروبا مطر كيميائي. وطالع أوزون وطالع مدري إيش ومشاكل وأحماض وبلاوي وتبريد وكله طالع في السماء بيرجع بينزل معه مع المطر يقتل الزرع، فأصبح الماء العذب ما في. أغلب الناس في شمال أوروبا بيشربوا مياه معدنية بالقانون. ما بيعملوا يشربوا ماء الأرض. في تلوث شديد جدا. من هذه البلاوي كثرة الأبخرة ارتفعت، خلينا نطلع شوية عن السياسة وبعض الأخبار. ارتفعت حرارة الكرة الأرضية 6 درجات. الكرة الأرضية هذه كرة القدم الأرضية فيها قطب شمالي وقطب جنوبي مليء بالثلج. جبال من الثلج. لما ارتفعت حرارتها ايش صار؟ ليش ارتفعت حرارة الأرض؟ الأبخرة، أبخرة الغازات هذه هنا أوروبا وهذه أفريقيا وهذه أمريكا. فوق أمريكا غازات كثير، فوق أوروبا غازات كثير. هذه الغازات في غلاف جوي. هذا الغلاف الجوي طبقة من الأوزون، الأكسجين الثلاثي. معلش شوية تفاصيل عامة على هامش الشيء. الأوزون هو الأكسجين الثلاثي. الأكسجين اللي نحن نستنشقه هو أكسجين ثنائي O2 نستنشقه. في السماء في يعني ذرتين أكسجين أكسجين، هذه الذرة اللي نتنفسها. في السماء فوق في أكسجين ثلاثي. فهم؟ الأكسجين هذا إذا ارتبط في الهيدروجين ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين بيسوي إيش؟ ماء بينزل المطر. فهذا الأكسجين الثلاثي الأوزون يطوق الأرض، فله فوائد من خلق الله سبحانه وتعالى. إن أشعة الشمس لما تأتي تنكسر الأشعة الضارة عنده، من هالأشعة فوق البنفسجية ما تدخل إلا بكميات على قدر حالة من الإنسان. منها إن الشعب والنيازك لما تأتي إلى الأرض فتدخل بسرعة تحترق في هذه الطبقة، هي غلاف جوي مدافع عن الأرض. هذه طبقة الأوزون تنزل مع الفجر الى سطح الارض. فانت لما بتقوم تلعب رياضه بعد صلاه الفجر وتصحى ما بتخنق النوم بتستنشق اوزون ثلاثي، فبتحس قدرك انفتح وانشرح قدرك صباحا. هذا بسبب الاكسجين الثلاثي. فهمت؟ في حين لما تطلع الشمس بيرتفع الاوزون لفوق، فهو عندك الاوزون الثنائي بتاع العالم البشري الطبيعي مخلوط بشويه دخان. هذا الاوزون نتيجه الحراره انتقض، نتيجه قصدي الغازات الصناعيه انتقب فوق مناطق الصناعة، فوق استراليا انتقب، فوق امريكا انتقب، فوق اوروبا انتقب، في مناطق صناعية انتقب. فبدأت تدخل الأشعة بكميات كبيرة، أحدثت أمراض جدية من السرطان ومن البلاوي ومن المصائب، وأحدثت فساد في الزراعة، ومما أحدثت رفعت درجة حرارة الأرض. ارتفاع درجة حرارة الأرض مما سببه ذوبان الثلوج في شمال وجنوب القطب. ذوبان السدود ايش بده يسوي؟ بيرفع مستوى البحر. ارتفاع مستوى البحر من نتائجه، من نتائج ارتفاع مستوى البحر، حتى تشوف اضرار وشرور الحضاره الغربيه هذه مش بس على بني الانسان، حتى على البيئه وعلى كل شيء. ارتفاع الحراره وارتفاع الماء في عندنا نحن في الارض، هذه الجبال هيك طالعه، الماء هكذا مثلا. في عندنا جبل بغير، هنا في جزيره، هنا في بلد في سواحل قليله. الماء لما يرتفع الى هنا، هذه الجزيره ايش حيصير فيها؟ غرقت. هذه السواحل ايش حيصير فيها؟ غطت. فتقدير العلماء ما بين 30 الى 60 سنه قادمين معظم المدن الساحليه حيره. معظم الجزر السطحيه اللي ارتفاعها ما ادري خلال سنتين ارتفع مثل الامتار. كل السواحل اللي تحت الامتار عليها السلام. فمن اللي متوقعين يروح تحت البحر؟ هولندا باكملها. ثلاث ارباع استراليا. ثلاث ارباع استراليا تروح. جزر المالديف، بنجلاديش ايش كلها، كل المناطق المنخفضه متوقعين تروح. انا قرات تقارير علميه عديده عن هذا الموضوع. بس اختلاف العلماء على انه 30 سنه ولا 60 سنه ولا المهم في المدى، في مدى الخرب هذا الحالي ستغرق كثير من المناطق. في مصيبه اخرى انه الان الارض، الكره الارضيه مستقره على هذا الوضع. ليش؟ لانه الماء هنا له ثقل، صحيح؟ له ثقل، والجبال لها ثقل فمستقره، والجبال ارساها، هي ارساها فارسلت مع توازن الارض. اذا ارتفعت الماء هنا هذا الثقل حيثبت، حيتغير، وصار هنا الثقل زايد، فالارض حتنكبت من هون، فمعناها حتطلع من هون، فايش حيصير؟ زلازل. ما تبرح من الزلازل الوضع، صحيح؟ إذا انكبرت الزلازل فهتتصدع الأرض في بعض المناطق، فهيطلع براكين، صحيح؟ فهيتغير توازن جوي الأرض كله في هالكثير 40-50-60 سنة. قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة كثرة الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية. ما أحفظ بالضبط نص الحديث، ولكن فيه كثرة الزلازل وكثرة الظواهر هذه. دلتا الأنهار، كل الأنهار الساحلية تغرق، دلتا مصر، كل هذه المناطق تغرق. فالسيول، طوفان، زلازل، براكين، هذا من علامات آخر الساعة، من علامات الساعة، من علامات آخر الزمن. فهمت؟ هذا كله بسبب الفساد الصناعي وعدم ضبط الإنتاج والإصدار، فالآن في مؤتمرات دولية كثيرة جدا لضبط الإنتاج، ولكن الأمريكان مهمرين عليهم ما بيردوا، لانه من اول الشغلات اللي مقتضى يعملوها تعطيل تخفيض 90% من شركات الطيران، لانه بتزت الغازات المخربه اصلا جنب الغلاف الجوي. الامور تروح، فعوالم الطائرات بتزت الغازات اللي تتلف الاوزون مباشره، لانه هي بتصير على حافه طبقه الاوزون على 10 كيلو من الارض. فلازم يخففوا الصناعه، يخففوا الطيران، يخففوا، ولكن هذه الحضاره المتوحشه مش سائلين. ليش مش سائلين؟ لانه نهم الانسان الى المال، عنده الانسان الغربي اقتنع المبدأ، ولانه بمعتقدات البروتستانت انه في سنه 2000 ينزل المسيح وتنتهي الارض، فهم مش سائلين على الارض. حتى في كتاب عن معركه هرمزدون، في كتاب مهم اسمه النبوءه والسياسه، اسمه النبوءه والسياسه، فيتحدث عن عقيده النصارى اليهوديه البروتستانت في نهايه العالم، بيقولوا له غريبه انه عم تدفعوا الغابات في الامازون وهذا بياثر على جو الارض. فقال له نحن نعتقد ان الارض لم يبقى فيها 100 سنه. قالوا له ايش حيصير بعد 100 سنه؟ قال له نعتقد ان الارض لم يبقى فيها 100 سنه. سيقتتل اليهود والمسلمين، ثم ياتي المسيح فيرفع النصارى الى الغيب الى السماء حتى يبنوا بعضهم، ثم ينزل فتكون الارض جنه المسيح واسرع المسيح. اي من عقائد الامريكان والبروتستانت. فاهم؟ هم قاعدين بيكتبوا في الارض لانه يعتقدوا ان الارض خطر. ما عاد فيها. الشاهد نرجع للموضوع، هذا الوضع الاقتصادي في العالم، قلة انتاج، فساد في هذه، طبعا على فكره في على هامش الجيولوجيا نتيجه هذا التحولات في الطقس في مناطق، في مناطق في الارض ممطره، نتيجه وضع حراري معين، جيولوجي معين، في مناطق ممطره، في مناطق منتجه، في مناطق مخله، في مناطق، مناطق متجمده، صحيح؟ فالان في امريكا، هذا التقرير نشرت عنه مقال ايام حرب الخليج، ولكن من يقرا؟ أنا سمعته في سمعته من آخر على التلفزيون البريطاني تقرير. أمريكا هذا شرق أمريكا فيه ما يسمى سهول القمح العظمى. تنتج قطن هائل من قمح الأرض هنا. فتصدر لروسيا والدول الفقيرة وتتحكم فيه عبر المؤسسات وصندوق النفط الدولي غير تتحكم في حكومة العرب نتيجة سهول القمح. نتيجة سهول القمح تتحكم في الناس. سخونة الأرض الآن يحصل تصحر، أنا شفته في إسبانيا في الجنوب، كثير من الأنهار والمياه جافة. يحصل تصحر في زحف في الصحراء. لاحظ جو الأرض، هنا متجمد، صحيح؟ هنا أوروبا شمال أمريكا مظهر. هنا صحراء أفريقيا، صحراء نيفادا، صحراء أفريقيا، صحراء الربع الخالي، صحراء قندهار، صحراء وسط باكستان، صحراء السيرت، صحراء باكستان. هذا الخط هنا كل خط صحراء. كيف ترتيب الأرض؟ هذه مناطق الأمازون مناطق وغابات أفريقيا مناطق ممطرة. هذا التوازن الجيولوجي سيتغير بسبب تغير حرارة الأرض والفتات التي ظهرت في البر والبحر لما كتبت أيدي أهل الصناعة. فهمت؟ هذا التغير من نتائجه المدروسة الآن علميا حتى تشوف ليش اللي تحرر الخليج. ما قالت حرر الخليج لأنه ضاعت الساعة المرتادة ساعة ثانية الصباح. وضيع المرتادة ساعة الصباح الحملة. مش مشان هذا جاءوا الأمريكان. ولا جاءوا ينصروا الشريعة كما قال ابن باز. جاءوا الأمريكان لأسباب أسباب خاصة فيهم، إن النظام العالمي الاقتصادي ينهار، لازم يأتوا لعندنا. فالآن أشرح لك سبب من الأسباب، إن هذا التوازن الجيولوجي وهذا التوازن بتاع الطقس لما يتغير، أثبت العلماء إن الصحراء ستزحف فمناطق سهول القمح الكبرى ستتصحر خلال ذلك. لن يكون فيها إيش؟ قمح. سهول أوروبا الجنوبية اللي هي مناطق الزراعة، أنا شفتها بعيني، زحف عليها الصحراء. ستنتقل مناطق الإنفاق الرئيسية في أوروبا وأمريكا لتكون فوق الربع الخالي وصحراء مصر ليبيا السودان صحراء غربية. هذه حتصير مناطق سهول القمح الكبرى حدودها زحفة. فهمت؟ فلأنها زحفة سيكون إنتاج القمح في القرن المقبل وين؟ هنا. فراح الأمريكان باعتين مناورات النجم الساطع مع السودان ومصر وركزوا مواقع عسكرية حول حدود مناطق القمح من 10 سنين. فهمت؟ واستقروا في جنوب مصر والسودان. وراحوا الآن أخذين الجزيرة واستقروا في مناطق حول الربع الخالي. هذا الكلام العلمي المثبت الآن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت جنات وأنهارا. فالآن كثرت نسبة الأمطار في السعودية وتزحف المناطق لتكون لن أنسب المناطق لزراعة القمح، حتى الحكومة السعودية تشد على زراعة القمح وتقترب من التوازن الاقتصادي. فهم؟ الأمر الآخر أنه هناك مياه جوفية تمتلئ، الآن في مياه جوفية تحت الأرض تمتلئ تركتها تمتلئ تركتها تمتلئ تركتها، فإيش تصير فيها؟ تظهر فوق خط الأرض، فإيش تصير فيها؟ تصير جارية، تصير أنهار. ففي عدد من السيول والوديان القديمة منها وادي العقيق في المدينة قديم جدا كان يجري في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبله كان في نهر عظيم جدا من حدود الأردن يجري للمدينة ويصب في الكويت. نهر كبير قديم من قبل البعث من اللي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تعود جزيرة العرب كما كانت جنات وأنهار. هذا النهر اكتشف القمر الصناعي انه مياه الجوفية اصبحت قريبة جدا من سطح الارض وقريب جدا. قريب جدا. هذا من علامات الشيخ ومدينة. مهتم جدا اجمع مدينة. الشاهد علامات الساعة توافقها كل التقارير العلمية، توافقها كل التقارير السياسية. ومنها انه في قحط سيصير امريكا واوروبا ويتركز في مناطق المسلمين. فهذا من نتائج احتل من اسباب حرب الخليج. ولكن من الاسباب الاساسية اللي اشرح لكم اياها في الاقتصاد، من الاسباب الاساسية، طبعا انا ذكرت لك سبب اساسي وهو انه ضعف الانتاج، ضعف الانتاج في الحضارة الغربية. ضعف الانتاج، الناس كلها في الرفاهية، صحيح؟
حاضر.
طيب ذكرني الأخ أن الحديث لا تقوم ساعة حتى تعود جيل العرب كما كانت. أنا اللي قرأته جنات وأنهار، فقال في رواية مروج وأنهار، وقال الأخ خضراء كما كانت. المهم المدلول الوقت كله أنه يرجع فيها الزرع والماء. الشاهد في الموضوع هذا الآن مؤشرات الأخرى. نرجع للمجتمع الغربي، أول شيء حصل عندهم ضعف الإنتاج نتيجة الحضارة، أن ارتفاع المنتج أصبح قليل وارتفاع المستهلك أصبح كبير. الأمر الآخر قلة موارد الاستعمار، قلة موارد الاستعمار، لأن الناس حرر كذا فقلت موارد. الأمر الثالث إيش قلنا؟ ذكروني بريد أنت. اللهم صل على سيدنا محمد. نظام الربا، نظام المحق الربوي، نظام المحق الربوي والفساد الاجتماعي أثر الإنتاج. كل هذه العوامل جعلت الدائرة الاقتصادية أو العجل الاقتصادية للنظام الغربي، إذا كان هو دائرة كل ما عمل دورة من الإنتاج في استهلاك أكثر من الإنتاج فبينقصه جزء حتى يتابع العجل، فهو بيكمل هذا الجزء بإيش؟ لموارد الاستعمار. بريطانيا هذه الجرابة الصغيرة هنا في الخريطة عم يجيها سيل من السيول بحار من الذهب من الهند من أستراليا من أمريكا من المستعمرات، كلها تصب حصيلة ملايين البشر، مئات ملايين البشر تصب لصالح عدد سكان بريطانيا 60 مليون، فرنسا 50 مليون، حصيلة ذهب إفريقيا. الكونغو لوحدة لما سقط هذا إيش اسمه بتاع الكونغو؟
كابيلا.
لا اللي أسقطوا كابيلا. موبوتو. هذا موبوتو لما سقط أقول لك كان آخذ على مدى 30 سنة 45% من واردات الكونغو لوحدة. وحاططها كلها وين؟ في بنوك أوروبا وخاصة في فرنسا. من بساطة الإنتاج في الكونغو من مواد البسيطة الألماس والذهب والنحاس، هذا يعني من بعض إنتاج الكونغو كله رايح لوين؟ لفرنسا. خذ معه كل أفريقيا السوداء أغنى قارة في الأرض، كل محصولة وين رايح؟ لفرنسا 50 مليون. البترول والنفط مليار دولار من بترول آل سعود وآل مكتوم وآل مكتوم، كله لوين رايح؟ لأمريكا 200 مليون. أمريكا شربت العالم، شطت الأرض على هذا المدى هذه السنوات. فبهذه الواردات يتعدل احتراق الموارد في الحضارة الغربية، يتعدل. فكل ما المنع بيكبر، المحق عم يكبر، الإنتاج عم يقل، فصار كل هذا بده موارد حتى يحافظوا على نفس المستوى من الدخل القومي. فوصلنا مرحلة ما بقى يجي، ليش؟ لأن موارد الاستعمار قلت، فصار في أجزاء فارغة في عجلة الاقتصاد الغربي، أجزاء فارغة، مين بده يكملها؟ لازم ينهبوا، كيف بده ينهبوا؟ لازم يستعمروا، يروحوا ينهبوا، على رأس موارد النهب اللي هي قضية البترول. فهذا السبب جعلهم يأتوا ويقرروا من سنة 73 احتلال منابع النفط، لأن هذا العراق ولا من أجل الكويت ولا من الكويت، وقالوا عندنا سيناريوهين فكملهم من سنة 70، يا إما نختلق تهديد إيراني يقنع أهل الخليج بأنه يستدعونا، يا إما نختلق تهديد عراقي يقنع أن يجبنا. فوقع الخيار في الآخر على تهديد العراقي، فافتعلوا الأزمة وجاءوا، فهم؟ فهم لازم يأتوا وتعود عملية النهب كما كانت حتى يقوم الاستعمار على أساسه. ولكن الذي غفل عنه المستعمرون قضيتين سنتين. النقطة الأولى أنه أجداد المستعمرين الأوائل اللي أدونا في الحملة الصليبية الأولى والثانية كانوا محاربين وكانوا رجال وكانوا خدام، في قوة في غزو في كروتين حضارة عسكرية، في حين زراعيا الآن شل الحشاش بتاع عمر هلول مش بتاع حرب، الحضارة الحالية مش بتاع حرب، اجتماعيا مش بتاع حرب، فهم؟ فهم جاءوا لذلك عم يحاولوا يغطوا الجنس البشري، فبيش بده يكثروا البيوش؟ بدهم ناس، فراحوا هدموا جدار برلين ودخلوا شعوب اوروبا الشرقيه الناتو عشان يصير عندهم عساكر. فهم؟ ليش وحدت المانيا؟ كل ما توحدت ليش وحدت دخلوا لهم 200-300 مليون نسمه في الناتو. راحوا بشكل جيوش محليه، الجيش الافريقي للسلام من هؤلاء، الجيش الامم المتحده اكثروا من بنجلاديش وباكستان. فبداوا يجمعوا الناس من اجل عمليه استعمار جديده. الامر الاخر لما حكموه انه الوعي الاسلامي بسبب حركات الجهاد اصبح مرتفع في مناطق العالم الاسلامي. انتهت حاله المواد في حال من النهضه الجهاديه. فلذلك هم جاؤونا. فارجع لاصل البحث الان نترك الاقتصاد الثقافي والديني والبحار. نرجع لاسباب قدوم الحمله الصليبيه الثالثه. اسباب قدوم الحمله الصليبيه الثالثه ثلاث اسباب. سبب من عندنا، سبب من عند اليهود، سبب من عند النصارى. السبب اللي من عندنا انه حركات الجهاد هددت المرتدين. السبب اللي من عند اليهود انه اقترب قيام اسرائيل فيقتضي وجود جنود نصارى. السبب النصراني انه انهار النظام الاقتصادي العالمي فيقتضي احتلال الموارد ومنابع النفط فلازم ياتي. فجاءوا. ما انتهت الحمله الصليبيه الثانيه 20 سنه؟ جاءت الحمله الصليبيه الثالثه. 1945-1995. فلن نرجع له للمشكلة يا شباب، افتحوا مخكم جيدا وأرجو أن بعض المشايخ وطلبة العلم إذا تحملوا يسمعوا هذه الأشرطة إلى مستوى الشريط العاشر الثالث الذي نحن فيه يفتحوا مخهم ليسمعوا هذا الكلام. إن معادلة الصراع في الحملة الصليبية الأخيرة أصبحت في البداية من أمة اليهود. شوارزكوف كتب في مذكراته، كتب شوارزكوف انه اكتشفت في اخر الحرب اننا نقاتل لصالح اسرائيل. فهمت؟ وانه ما جعلت كل هذه الحرب الا من اجل اسرائيل. فاصبحت اسرائيل ممثل الامم المتحده، ممثل بنود، ممثل حكومات، ممثل الكره الارضيه، فاصبحت هي التي تقود الحمله، اصبحت الحمله الصليبيه حمله صليبيه.